حسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء عن علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. في الجمعة الماضية وقفنا عند هذه الرواية التي يرويها يمان التمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارق لشوك الغتال بيده. ثم أطرق مليا ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. تحدثنا فيما سلف أن المقصود من هذه الغيبة المذكورة في هذه الرواية هي الغيبة الكبرى، ثم بينا شدة البلاء والفتنة في هذه الغيبة، وأن المتمسك فيها بدينه كالخارق لشوك القتاد بيده. بينا أيضا معنى أطرق مليا، وقلنا هل المراد أن الإمام يفكر في هذه الإطراقة أو لا يفكر. بينا هذا المطلب في الجمعة الماضية. تحدثنا عن معنى التقوى والتمسك بالدين بشكل إجمالي، لكننا لم نوصف الحديث بشكله المفصل في معنى قوله عليه السلام: فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. اليوم أترك تتمة الحديث وأؤجلها إلى وقت آخر، باعتبار ستأتينا روايات في الجمعة القادمة إن شاء الله تتناول هذا المطلب، تتحدث عن معنى التقوى وتتحدث عن معنى التمسك بالدين، وفي حينها أتناولها بالشرح. اليوم ننتقل إلى رواية جديدة من روايات هذا الكتاب الشريف. الفصل السابق تمت رواياته بهذه الرواية التي تلوناها عليك قبل قليل. فصل جديد، الرواية الأولى في هذا الفصل. لازلنا في الباب العاشر والذي عنوانه المصنف النعماني رحمة الله عليه تحت عنوان: ما روي في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله عليه. وبالنتيجة جعل هذا الباب في جملة فصول. فصل من تلكم الفصول كنا قد أتممناه بتمام البيان الموجز بخصوص الرواية التي تلوتها عليك قبل قليل. اليوم نشرع في فصل جديد. الرواية الأولى بسنده عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للغائم غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. بالنتيجة الرواية التي بعدها تتناول نفس المضمون، بل ربما نفس الألفاظ الموجودة في هذه الرواية موجودة في الرواية الثانية. الآن نحن بصدد الرواية الأولى. قال أنه للإمام غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. ربما هذا التقديم والتأخير من نفس الراوي، ولذلك حتى الشارح والمحقق أشار إلى هذه القضية، لأنه قال للقائم غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. ربما كان الأصل في الناس إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، اعتبار إحداهما تأتي بمعنى أولاهما، ولا يمنع أن يقول إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، ليس هناك من مانع ويبقى الكلام صحيحا. لكن باعتبار الرواية التي تأتي بعدها، غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، ففي الغيبة القصيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، وفي الغيبة الكبيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. بالنتيجة ليس مهما قدمت هذه العبارة أم لم تقدمها، لكن من جهة فنية أشرت إلى هذا المطلب، وإلا المعنى واحد، وليس هناك من تأثير واضح على معنى الرواية بشكلها الكامل أو بشكلها الإجمالي. قال للقائم عليه السلام: غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. وهذا المعنى واضح في أذهانكم، أولا واضح باعتبار هذه المسألة مفهومة لدى الشيعة، أن للإمام غيبتان، غيبة قصيرة وغيبة طويلة، وعرفت بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. هذا لأنه واضح في أذهان الشيعة، وأصبح من عقائدهم المعروفة الواضحة لديهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نحن تحدثنا عن هذا المطلب في الجمعة الماضية في المجالس الثالثة كثيرا، باعتبار هناك جملة من الروايات الشريفة المروية عن النبي وعن الآن صلوات الله عليهم أجمعين سلفت في الأيام الماضية في الفصول السابقة من هذا الكتاب الشريف الذي بين أيدينا. تحدثت تلكم الروايات عن هاتين الغيبتين، عن غيبة صغرى وعن غيبة كبرى، وبالنتيجة الخصائص الإجمالية لهاتين الغيبتين نحن تحدثنا عنهما فيما سبق. إحداهما طويلة، والطول هنا طول في الزمان، والأخرى قصيرة، والقصر هنا أيضا قصر في الزمان. الطول والقصر هنا يلاحظ فيه طول الزمان ويلاحظ فيه قصر الزمان. أما الغيبة الصغرى وهي التي وصفت للقصر وهي الغيبة الأولى، فهذا واضح ومعروف أنها حدثت وتمت، وقد بلغت 70 سنة أو أكثر من ذلك بقليل. بالنتيجة الغيبة الصغرى مدتها كانت في حدود 70 عام، وربما أكثر من ذلك بقليل. أما الغيبة الكبرى فمنذ أن انتهت الغيبة الصغرى وبوفاة السمري محمد ابن علي السمري السفير الرابع والنائب الخاص للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تمت بذلك الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى. والحديث هنا عن الغيبتين، عن غيبة صغرى وهي التي قال عنها قصيرة في زمانها، وعن غيبة كبرى وهي التي قال عنها طويلة في زمانها. والذي يظهر من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن المقصود من آخر الزمان، المقصود من آخر الزمان مقصود منذ أن بدأت الغيبة، حتى الغيبة الصغرى داخلة في عبارة آخر الزمان في روايات أهل البيت، لأن الإمام عليه السلام مثلا أو أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحدث في آخر الزمان، وإذا مثلا حدث في زمن الغيبة الصغرى، أو أن الإمام صلوات الله عليه يولد في آخر الزمان، وآخر الزمان يعني في زمن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، السنين المقاربة لبداية عصر الغيبة، لأنه فيما بين ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفي ما بين بداية عصر الغيبة الصغرى أربع سنوات فقط عن ابتداء الغيبة الكبرى، وإلى يومنا هذا يقال له آخر الزمان، لا كما يتصور الكثير أن المقصود من آخر الزمان مثلا السنوات القريبة من ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والبعض يشتبه فيقول لسنا في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والروايات التي تتحدث عن آخر الزمان تتحدث عن زماننا هذا وعن الزمان الذي تقدم، عن القرون الزمانية وعن القرون البشرية التي سبقتنا، عن الأجيال الخالية التي سلفت في السنين التي تقدمت. فآخر الزمان قطعا يبتدئ من بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يظهر لمن راجع كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولمن راجع أحاديث أهل البيت في تحديد الفتن وفي تحديد الأزمنة وفي الحديث عن علائم الظهور وفي الحديث عن غيبة الإمام وفي الحديث عن التنفيذ الذي يصيب الشيعة في فترة غيبته صلوات الله وسلامه عليه. قال فالأولى، والذي يظهر من قوله فالأولى هو صحيح، قال إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، قلنا احتمال أنه لا إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، والرواية مثل الرواية التي بعدها باعتبار الراوي نفسه، لكن ربما حين النقل الذين نقلوا عن الراوي اشتبهوا في النقل فقدموا وأخروا، أو لا المقصود هنا إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، لم يكن الأمر ناظر إلى الترتيب، لم يكن الأمر ناظر إلى أن القصيرة تقع قبل الطويلة بنتيجة الحديث عن غيبتين بالجملة، لكن الآن يبدأ التفصيل. فالأولى المقصود من الأولى يعني الغيبة الأولى التي تقع، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، هذه في الأولى في الغيبة الصغرى. بنتيجة هذا المعنى واضح، الآن نأتي إلى معنى مكانه، نأتي إلى معنى العلم بمكانه، لكن الأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعة، ونأتي إلى معنى خاصة ونأتي إلى معنى شيعة، الآن نأتي إلى بيان هذه المضامين، لكن في البداية ليتضح المعنى الإجمالي للرواية في الأذهان بعد ذلك أعرج على تفصيلات الرواية. فالأولى يعلم مكانه فيها خاصة من شيعة في الغيبة الأولى، يعني في الغيبة القصيرة، يعني في الغيبة الصغرى، يعلم بمكانه فيها خاصة، يعني هناك صلة مفتوحة فيما بين الإمام وفيما بين الشيعة عن طريق خاصة الشيعة، فخاصة الشيعة يعلمون بمكانه. والأخرى وهي الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليد دينهم، ولذلك هذا التصور الخاطئ الذي قد يلقلق به بعض الذين يصعدون على المنابر دون فهم ودون إدراك ووعي، يلقلق به بعض الذين يحسبون على العلم، يحسبون على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنه ليس هناك من صلة بين الإمام وبين شيعته في زمن الغيبة الكبرى، هذا كلام هراء في هراء،
وإلا هذا الباب الآن نقرأ الرواية وسيتضح المعنى من خلال الروايات المروية في هذا الباب أن هناك صلة مفتوحة بين الإمام وبين شيعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية صريحة، والأخرى لا يعلم بمكانه يعني في الغيبة الطويلة إلا خاصة مواليه في دينه، فهناك خاصة من مواليه في دينه يعلمون مكانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الآن الذي اتضح المعنى الإجمالي للرواية، أولا أن الإمام عليه السلام غيبته وهذا واضح في أذهانه، ثانيا أن الغيبة الأولى قصيرة في زمانه والثانية طويلة في زمانه وهذا أيضا واضح في أذهانكم ونحن نعيش الغيبة الطويلة، ثالثا أن الإمام عليه السلام في الغيبتين هناك من يعلم مكانه صلوات الله وسلامه، أما في الصغرى فخاصة شيعته كما عبرت الرواية، وأما في الكبرى فخاصة مواليه في الدين. وليس هذه الرواية فقط هي التي تحمل هذا المعنى، وإلا هناك جملة من الرواية ستأتي رواية أخرى منقولة عن كاتب الشيخ الكليني، الرواية التي بعدها حدثنا محمد بن يعقوب، هذه الرواية موجودة في الكاف الشريف في الجزء الثاني من الكاف الشريف في الحديث عن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال بنتيجة هذه الروايات ليس محصورة فقط في هذا الكتاب وإنما موجودة في كتب أخرى في كتاب غيبة الشيخ القدس وفي غيرها من كتبنا الحديثية المعتبرة. فالذي حصل لدينا الآن أولا للإمام غيبتان، ثانيا غيبة قصيرة وغيبة طويلة، أما القصيرة فهي الصغرى وأما الطويلة فهي الكبرى، ثالثا وأن للإمام صلة بشيعته في الغيبتين فهناك من يعلم مكانه في خلال الغيبة، في الغيبة الصغرى خاصة من شيعته، في الغيبة الكبرى خاصة مواليه في دينه. هذا المعنى الإجمالي للرواية الشريفة. الآن ندخل في تفصيلات كلمات الرواية. قال يعلم بمكانه، قال يعلم، ما المقصود هنا من العلم بمكانه صلوات الله وسلامه عليه؟ قد يقال انه العلم بمكانه في زمن الغيبة الصغرى يختلف عن العلم بمكانه في زمن الغيبة الكبرى، هذا الاحتمال يمكن باعتبار ان الغيبة الصغرى لها شؤونات لها خصوصيات وظروف معينة وهناك أوضاع اجتماعية خاصة تحكم الزمن الذي عبر عنه بالغيبة الصغرى، وكذلك الغيبة الكبرى هناك ظروف وهناك أوضاع اجتماعية وأوضاع سلطوية سياسية ودينية ومذهبية خاصة تحكم زمن الغيبة الكبرى، هذا الاحتمال وارد، لكن الذي يظهر من الرواية لا تفرق، هذه الاحتمالات واردة أن خصوصيات الغيبة الصغرى تختلف عن خصوصيات الغيبة الكبرى، وواضح في الآثار العملية في النيابة الخاصة والنيابة العامة أنه الإمام في غيبته الصغرى مواضعه بنحو الخصوص بنحو التعيين، في الغيبة الكبرى بنحو العموم، وإنما أطلق صفاته على أحد، هذا المعاني واضح في أذهانه، لكن قد يقال هذا القول مع ذلك هذا القول يقبل، لكن من خلال الرواية لا يقبل، لأنه الرواية فرقت في من يتصل بالإمام الحجة لكن ما فرقت في هذه الخاصية، قالت أنه يعلم بمكانه يعلم بمكانه نفس الشيء، بينما الذين يتصلون بالإمام في زمن الغيبة الصغرى عبرت عنهم بخاصة من شيعته، في زمن الغيبة الكبرى بخاصة من مواليه في دينه. الذي يتصل بالإمام اختلف صفته اختلف، في زمن الغيبة الصغرى له واضح، في زمن الغيبة الكبرى له واضح، لكن بالنتيجة الخاصية خاصية يعلم بمكانه موجودة في الحالتين، ولذلك فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. فمن نتيجة العلم بالمكان واحد، وإن قلنا بسبب الظروف وبسبب الأحوال وبسبب الزمان وشرائط الزمان وشرائط الموضوعية التي تحكم المجتمع وتحكم الحالة بشكل عام، الحالة الإنسانية أو الحالة الشيعية بشكل خاص في زمن الغيبة الصغرى تختلف عن الأوضاع في زمن الغيبة الكبرى. لكن مع ذلك الذي يظهر من الرواية ونحن فيما سلف قلنا نحن ما نريد أن نتحدث عن كل المسائل بشكل مفصل، وإلا هذا يقتضي أن نطيل الحديث طويلا طويلا في كل رواية ونبقى جمعا متعددا نتحدث في رواية واحدة، وهذا الكلام نحن لم نقصده من أصل تأسيس هذه المجالس وهذه الدروس، وإنما نريد أن نلقي النظرة الإجمالية على ما ورد في روايات هذا الكتاب الذي يتحدث عن غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما المقصود أنه يعلم المكان؟ ونحن على طريقتنا السالفة نذكر جميع الوجود، نذكر جميع الاحتمالات المقبولة، وبالتالي التمييز كذا نحن ما نذكر في تمييز جانبي، نذكر جميع الاحتمالات المقبولة. يعلم بمكان، العلم بمكان الإمام يا ترى ما هو؟ أولا ما المقصود بمكان الإمام؟ حتى بعد ذلك يتضح لنا معنى العلم بمكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قد يراد من المكان هنا المكان المعنوي، وقد يراد من المكان هنا المكان المعنوي. بالنتيجة المكان أيضا مستعمل، مثل ما نستعمل عبارة المقام فنقول المقام الفلاني هذا مقام للإمام المعصوم، وهو مسجد أو بناء معين قطعة من الأرض نعبر عنها مقام النبي الفلاني، هذا مكان. حتى المكان الذي نقيم فيه يقال له مقام، والرتبة المعنوية للإنسان أيضا يعبر عنها بالمقام. نفس الشيء المكان يعبر به عن المكان المادي، يعبر به عن المكان المعنوي. فهنا قد يراد يعلم بمكانه مكانه المادي، وقد يراد يعلم بمكانه يعلم بمكانه المعنوي. بالنتيجة العلم بالمكان المادي ما المراد؟ انه لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة شيعة. العلم بالمكان المادي إما أن يراد العلم بمنزل الإمام الخاص، أن للإمام منزل خاص به في بقعة من البقع من هذا الأرض، إما أن يراد هذا أن للإمام منزل خاص به ينسب إليه في بقعة من البقع، وهناك حادثة حدثت في زماننا هذا. ربما في بعض المجالس الماضية ذكرتها، لكن لطولها الآن ما أتحدث عنها، إن شاء الله في الجمعة القادمة أذكرها. حادثة منقولة عن أحد العلماء المعاصرين والأحياء والمعروفين من علماء خراسان السيد حسن الأضحي، كيف ذهب بصحبة أحد العلماء إلى المدينة وفي زماننا هذا وعرف بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحادثة طويلة الآن ما أتمكن أن أوردها، لأنه بالتالي إذا أورد الحادثة بتفاصيلها بالنتيجة ربما أترك الحديث عن الرواية. إن شاء الله في الجمعة القادمة أتحدث عن هذه الواقعة بالتفصيل. لكن قلت المقصود أنه يعلم بمكانه أولا المكان المادي، فاحتمال أن يكون للإمام بيت خاص له ينسب إليه وبقعة خاصة به، أرض معينة منسوبة إليه يقال لها بيت الإمام عليه السلام. قد يراد هذا المعنى لما نقول يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته وخاصة مواليه في دينه، قد يراد. وقد لا يراد أن للإمام، ولما أقول هذه يراد ويراد لا كذا تخرص، وإنما حوادث موجودة وشواهد وقرائن موجودة لا كذا تخرص. وقد يراد له أن المراد أن للإمام عدة بيوت موجودة في عدة بقاع من الأرض، والإمام يأوي إلى هذه البيوت يذهب إليها بسبب ما يحتاجه من أمور تتعلق بهداية الله بإرشادهم لمتابعة أموره. وقد تكون هذه البيوت بيوت منسوبة إليه، يعني بيوته خاصة له ما يسكنها أحد غير الإمام، وربما لا من بيوت شيعته. وإذا تتذكرون في الجمعة الماضية تحدث عن هذه الصلوات المذكورة المعروفة بصلوات أبي الحسن الضرار، موجودة في مفاتيح الجنان. هذا الرجل الذي سافر من إصفهان وذهب إلى دار، تلكم الدار كانت في الأصل لخديجة، ورثها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وانتقلت للإمام العسكري، والإمام العسكري عليه السلام أعطاها لتلكم الجارية السوداء. وتلكم الجارية السوداء لما كانت تؤجر تلك الدار للحجاج وللزوار، وهذا أبو الحسن الضراب عن طريقها حصل تلكم الصلوات الموقعة من الإمام الحجة صلوات الله عليه. وقد رأى الإمام يأتي إلى بيت هذه المرأة عدة مرات، حيث أن الإمام العسكري قال لها ستكونين له بمثابة الوالدة بمثابة الأم. هذه الحادثة في بالكم في المجالس الماضية تحدثنا عنها، ليس الوقت مفتوح حتى أعيد الكلام في هذه الحادثة مفصلة، لكن أشرت إلى هذه القضية في وقتياتنا. هذه أيضا حادثة أخرى تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرته، أن للإمام احتمال عدة بيوت يأوي إليها، إما تكون منسوبة إليه وإما لا. وقد تكون هذه البيوت قد تكون بيت في المدينة، كما سأذكر لكم الحادث من الجمعة الآتي عن السيد حسن الأضحي. وقد تكون لا في النجف كالحادثة المعروفة عن الشيخ مرتضى الأنصاري، أيضا أذكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. ما أريد أن أذكر حوادث الآن حتى لا أترك الحديث في شرح عبارات الرواية. الشيخ مرتضى الأنصاري رأى بعض الطلبة يزور يقرأ زيارة الجامعة أمام أحد البيوت، بعد ذلك عرف أن هذا البيت بيت الإمام الحجة في النجف الأشرف صلوات الله وسلامه. مثل هذه الحوادث موجودة بالنتيجة ومذكورة، وحوادث كثيرة وكثيرة وكثيرة. فقلت أنه لا يعلم بمكانه، إما المقصود المكان المادي، والمكان المادي قلت إما احتمال بيت مخصوص واحد للإمام يأوي إليه في أكثر أوقاته، يعني يقال له بيته الخاص. وبعض الحوادث الواقعة في زمن الغيبة الكبرى تشير إلى هذا المعنى. إما المقصود هذا وإما لا، المقصود أن الإمام عدة بيوت، أن الإمام عدة أماكن يأتيها يأوي إليها صلوات الله وسلامه عليه لحاجاته لأموره التي تتعلق بالنتيجة برعاية الناس وبرعاية المجتمع وبرعاية الأمة. هذا الاحتمال الثاني. وإما المقصود، وإما المقصود الاحتمال الثاني، المكان الذي يغيب فيه الإمام صلوات الله وسلامه، مكان غيبته الشريف. المقصود من مكان غيبته الشريف بالنتيجة هو حتى هذه البيوت تعتبر من الغيبة، لكن يظهر من رواياتنا أن للإمام مكان يغيب فيه غير هذه البيوت. إما يقصد هذا المكان لا يعلم بمكانه، مكان يغيب فيه كما ورد في رواياتنا، في بعض رواياتنا أنه برضوى، وذلك تقرأ في دعاء برضوى أم غيرها أم برضوى، رضوى وبرضوى من الأماكن التي وردت في رواياتنا أن الإمام يغيب فيها يذهب إليها. ولذلك حتى الفرقة الكيسانية التي اعتقدت بأن الإمام في محمد بن الحنفية كانت تعتقد أن محمد بن الحنفية في رضوى. هذا وارد في رواياتنا، موجود في روايات الخاصة والعامة أنه من الأماكن. وبالنتيجة يظهر من رواياتنا ومن الأحداث الكثيرة الحوادث التي حدثت في زمن الغيبة، من الأماكن التي يأوي إليها الإمام صلوات الله وسلامه المدينة المنورة وما حولها من المنافق كرضوى وذيقوى، كذلك إلى كربلاء، كذلك إلى مكة، كذلك إلى النجف، وبالذات في مسجد السهل الشريف وفي مسجد الكوفة الشريف أيضا، لكن التخصيص في مسجد السهل أكثر. والوارد في رواياتنا أن الإمام يكون بيته في حين ظهوره هو مسجد السهل، بيته الذي يقنه والذي يسكنه مسجد السهل الشريف يكون بيتا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. عبر عنه في رواياتنا بمسجد السهل، وأما من كان مطلعا على روايات أبناء العامة يعبر عنه بمسجد سهيل في الروايات. وهذا ربما تحريف في روايات النقل بالنتيجة في روايات عامة عبر عنه بمسجد سهيل، أما في رواياتنا الشريفة والاسم المعروف يا المسجد مسجد السهيل. أيضا من الأماكن التي يتواجد فيها الإمام من الحوادث المنقولة أنه يتواجد في قم وبالذات في منطقة جمكران في مسجد جمكران، وحوادث كثيرة من هذا على الأقل. فالمقصود هنا، ولا يعني أن الذي يعرف هذه الأماكن بالنتيجة لا يقال له هذا خاصة، لا ينطبق عليه هذا المعنى. المقصود هنا لا يعلم بمكانه إلا خاصة من شيعته للعلم التخميني، ذلك تخمين أن نقول احتمال الإمام موجود في المكان الفلاني أو المكان الفلاني. رواية هنا تقول يعلم بمكانه فيها، فإما المراد إما المراد وهذا ليس بدليل، وهذا ليس بدليل أن الإنسان يعلم، وقد ربما يكون في بعض الحالات أن يصل الإنسان إلى العلم بمكان الإمام الحجة عن طريق العلوم الجسرية والظاهرية، وحوادث أيضا من هذا القبيل كثيرة حوادث، لكن لا يعني بالنتيجة هذه الأمور تحدث من دور قطعا. الشخص الذي يعلم مكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا بإذن الإمام وبرضا الإمام، وإلا إذا لم يكن الإمام راضيا عن ذلك أو آذنا في ذلك مستحيل أن يكون الإنسان عالما بذلك. هذا الحديث إذا كان عن المكان الإمام، وحتى أولئك الذين يعرفون مكان الإمام عن الطريق الجهر أو الرمي عن طريق علم الجر، ونتيجة علم الجر فيه حروف وأرقام وإشارات ورموز، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثير من الذين حاولوا أن يعرفوا الإمام عن طريق الحسابات الجفرية أن يعرفوا مكانه ما تمكن، لأنه يشتبه الإمام يقحف الاشتباه، الإمام يقحف بالنتيجة الجفر مجموعة من الجداول ومجموعة من الحسابات، رقم واحد إذا لا يوضع في موضعه ما تصبع النتيجة صحيحة وما تصل النتيجة صحيحة. لكن أنا أقول حادثة، وحادثة لم تكن للبعيدة، وحادثة معروفة في بين العلماء في خراسان، حادثة عن أحد العلماء المعروف بالسيد محمد مشير، ربما الحادثة حدثت قبل 40 سنة أو أقل من ذلك، والذين ينقلون هذه الحادثة عن السيد محمد مشير لا زالوا أحياء، تلامذته وأصدقاؤه وأقرباؤه لا زالوا أحياء. السيد محمد مشير من المشتغلين في هذه الحادثة، هذه علوم الجر والرمي والحسابات والأوصاف وأرقام وحروف والأمور، هذه من المشتغلين في هذه العلوم، وكان أكثر همه أن يعرف مكان الإمام صلوات الله وسلامه. وفعلا أثناء حساباته في يوم من الأيام عرف أن الإمام موجود الآن في حضرة الإمام، وكان ساكن في مشهد هذا الصيف، عرف أن الإمام الرضا، عرف أن الإمام الحج عليه السلام الآن في حضرة الإمام الرضا صلوات الله عليه وسلم آكل للزيارة. هو السيد ينقل هذه الحالة، يقول فخرجت مسرعا بكل ما أوتي، وأي وسيلة تمكنت أن أركبها حتى أصل إلى الحضرة الشريفة، بالنتيجة وصلت بأسرع ما يمكن، وصلت إلى حضرة الإمام الرضا صلوات الله عليه وسلم، ودخلت إلى داخل الحضرة، والذي عرفته من حساباتي أن الإمام الآن موجود قريب من الشباك الشريف، دخلت قريب من الشباك المقدس، قريب من الضريح الشريف، رأيت 3 أشخاص يجلسون، رأهم من الخلف يجلسون في مقابل الشباك الشريف، 3 وجوههم في مقابلة الشباك الشريف للإمام الرضا صلوات الله وسلامه. يقول عرف أن الإمام في هؤلاء 3 لأن جلستهم مميزة، والحضرة الشريفة ما كانت مليئة بالناس، ما كان يوجد ازدحام كثير. يقول فحاولت أن أحصل مكان أجلس في قبالة وجوههم مقابلة، فعلا تمكنت أن أجلس في مقابل وجوههم، فأنا فيما بيني وبين نفسي أقول أيهما يميل إليه قلبي أكثر هو هذا. يقول فعلا قلبي مال إلى شخص من هؤلاء الثلاثة ونظري انشد إليه. الاثنين المتبقين ما نظرت إليهما، أخذت أزيل النظر، أطيل النظر باتجاه هذا الرجل المهين الوقور الذي كان يجلس في قبال مرقد الشيخ. بعد ذلك وأنا أطيل النظر إليه وأنا مسرور قلت حتى يتم الزيارة إلى أن يقوم أذهب فأسلم عليه وأطلب منه ما أريد. في هذه اللحظات أنظاري مشدودة إليه، الإذنان الذين كانا بجوار مقامة ذهبا دارا من الجهة الثانية من جهة الرأس الشريف ذهبا للزيارة، وبقي هذا الرجل الذي كان تمام نظري تمام قلبي متعلق به أنظاري مشدودة إليه أنه هو هذا الإمام هذا الذي غلب على ظني واطمأنان في هذا. يقول فكنت أراه مسرورا على الارتياح وسرور بالغ، أنا أيضا لسروره كنت مسرورا، لكن بعد لحظات قليلة واحد من الاثنين الذين ذهب إلى جهة الرأس الشريف جاء إلى هذا الرجل وكلمه بالعربي، كلم هذا الرجل بالعربي قال له أن الإمام عليه السلام خرج. يقول فقام مسرع، قل أنا جهلت في تلك الحالة، عرفت أن هذا ليس هو الإمام وإن الإمام أحد الاثنين الذين ذهبا من جهة الرأس الشريف. هذا قام مسرعا تبعتهما ما وجدت شيئا، خذت أبحث في الصحن الشريف أبحث ما وجدت، بالنتيجة ما وجدت لا علما ولا لا. يقول عرفت من هذا أولا عرفت أنه هذا الأمر الإرشاد إلى مكان أيضا كان بتوفيق من الإمام عليه السلام، أنه لو لم يوفق للإمام أيضا ما أصل إلى أن أعرف أن الإمام موجود في هذا المكان، هذا أولا. وثانيا عرفت من هذا الأمر يقول لي الإمام عليه السلام أن رؤيتنا وأن لقاءنا لا يتوقف على علم الجفر، وعلم الجفر وأمثال هذه العلوم أيضا ما ينسى. النتيجة أنا أتيت في هذا مور الشاهد الحوادث مثل هذا كثيرة، لكن المقام ما ينسى أن أورد كل الحوادث وإلا أحفظ في ذاكرة حوادث كثيرة من هذا الحديث، منها الموجود في الكتب، منها المنقول على الألسنة بين عامة الناس، ومنها المعروف في الأوساط العلمية بين العلماء يتناقلون. لكن هذه الحادثة من الحوادث التي تعتبر في نقلها وتعتبر في وثاقة من نقلها التي أشار إليها. فهذا عن طريق علم الجافر وعن طريق هذه العلوم الأوفاقية وعلوم الأرقام يمكن أن يصل الإنسان، لكن بإذن الله كان الإمام لا يقع الإنسان بالنتيجة في الاشتباه وتظهر حساباته. إذا كان الإمام يعلن له في أن يعرف مكانه يمكن، لكن حديثنا الآن ليس عن هذا الطريق. والنتيجة هذا الرجل السيد محمد مشير ليس من الأناس الذين همهم صباح مساء، وإلى هذا الرجل يعد في طبقة العرفاء من أصحاب المكاشفة ومن أصحاب الشهود ومن أصحاب الرياضات والمجاهدات، وله كرامات معروفة فيما بين أوساط مريديه ومحبيه. على أي حال نحن ما نريد أن نتحدث عن حياته الشخصية، لكن ونفس هذا الرجل ما كان هكذا يعني بدون معرفة كان يعمل في هذه الحسابات وهذه. على أي حال النتيجة التي نستخلصها من هذه الحادثة ومن أمثالها من الحوادث لا يفتح الآن المجال لذكرها، لكنها مشابهة في تفاصيلها لهذه الحادثة، أو بالجملة مشابهة لهذه الحادثة، أن الإمام عليه السلام يمكن أن يأذن لبعض الناس، وقطعا هذا الإذن هنا أن يأذن لبعض الناس أن يعرفوا مكانا من طريق حساب الجار أو من طريق آخر. بل حتى هناك حوادث كثيرة في زمن الغيبة الكبرى، حوادث كثيرة جدا في زمن الغيبة الكبرى، أنه الإمام عليه السلام أو عن طريق أوليائه في المنام يخبر شخصا أن الإمام موجود في المكان الفلاني فلم يذهب إليه، لكن هذه لم تكن داخلة في هذا المكان. نحن الآن نتحدث أنه لا يعلم بمكان فيها إلا خاصة مواليه في دينه أو خاصة شيعته. هذه أن يعلم الإنسان مكان الإمام عن طريق علم الجهر لا يدخل في هذا المكان. الإمام هنا يتحدث عن حالة أخرى في الرواية الشريفة، ولكن يمكن لبعض الناس بإذن من الإمام صلوات الله عليه وسلم وهو العالم بمصالح الأمور وبمفاسدها عن طريق علم الجامع، يعني إذا تسمع مثل هذه الحوادث ما تكذب، حوادث كثيرة من هذا القبيل المذكور، فيمكن عن طريق هذه الحسابة يمكن للإنسان أن يعرف مكان الإمام صلوات الله وسلامه، لكن بإذن من الإمام حتماً. لكن الرواية ما تقصد هذا الأمر. أو المثال الثاني الذي أشار إليه، حوادث كثيرة منقولة أنه بعض المؤمنين يرى الإمام عليه السلام في المنام، يرى أحد الأئمة، يرى بعض الأولياء يقول له أن الإمام في المكان الفلاني، فعلاً يذهب ويرى الإمام. هذا أيضا ليس من هذا الحديث، هذا الحديث ليس من هذا. علم الجار يوصل إلى العلم بمكان الإمام في شيء محدود، أما الحديث هنا يعلم بمكانه على نحو الاتصال داخل. الرواية تتحدث عن غيبة صغرى، عن غيبة كبرى، وفي الغيبة الصغرى أنه يعلم مكانه، في الغيبة الكبرى يعلم مكانه، خاصة من شيعته، خاصة من موالي في دينه. العلم هنا ليس من قبيل الإخبار في رؤيا مثلا، والرؤيا تكون صادقة وتتحقق في الواقع الخارجي، هذا لا يقال له يعلم بمكانه، هذا يعلم بمكانه بحدود الرؤيا. أين هو مكانه حينما أخبر؟ حينئذ إذا انتقل الإمام من هذا المكان لا يعلم. وكذلك ذلك الذي يحسب أوفاقه وحساباته الجفرية أيضا نفس هذا الحديث، هنا يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، أي يمكنهم أن يصلوا إليه. هذا قلنا على أساس أن المكان هو المكان الماء، قلنا من البداية نشرحنا المكان، قلنا احتمال مكان مادي واحتمال مكان معنوي. مكان المادي أيضا احتملنا في عدة جهات، إما بيت خاص للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإما عدة بيوت يأوي إليها الإمام في بقاع مختلفة من الأرض، قد تكون خاصة إليه منسوبة له عليه السلام، وقد تكون لا لشيعته من قبل هذه المرعى التي يأتيها الإمام في صلوات أبي الحسن القراط وغيره. حوادث كثيرة، لكن أنا أشير إلى بعض الحوادث هذه المعروفة والموجودة في الكتب. أو كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، مثال حالة الشيخ مرتضى الأنصاري أنه كان يقرأ الزيارة أمام أحد البيوت، وبعد ذلك يعرف أن هذا البيت من بيوت الإمام الحجة عليه السلام. أو حادثة السيد حسن الأبطح التي أشرت إليها في أول كلام والتي أذكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. فهذا المكان الناس، هذا المكان الناس، واحتمال أيضا من المكان المادي يمكن أن نضيف معنى آخر للمكان المادي، أن هناك خاصة من شيعة الإمام في زمن الغيبة الصغرى، وخاصة من موالي في زمن الغيبة الكبرى يعلمون مكان الإمام حين الحاجة. يمكن هذا المعنى، هذا المعنى يمكن أن يحدث، يعلمون مكان الإمام حين الحاجة إليه. وحوادث من هذا القبيل منقولة عن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، الشيخ أحمد الأردبيلي، وعن السيد مهدي بحر العلوم، حوادث كثيرة منقولة من هذا القبيل أنهم يعلمون بمكانه حين الحاجة إليه. هذا المعنى ممكن أيضا أن يصدق في ظل هذه الدائرة أنه يعلمون بمكانه. وبالنتيجة نواب الغيبة الصغرى، نواب الخاص، كل ما احتاج الإمام بالنتيجة كانوا يصلون إلى الإمام، إما هم يذهبون إليه هو يأتي إليهم من أي طريق وآخر، بالنتيجة يمكن أن يصلوا للإمام ويحصلون الذي يريدون من إجابة أو من مسألة أخرى أو من توصيل شيء أو من أخذ شيء من الإمام عليه السلام. هذا إذا قلنا المكان المادي. أما إذا قلنا المكان المعنوي، لا يعلم بمكانه، لا يعلم بمكانه فيها، وإن كان هو الذي يتبادر إلى الأذهان المكان المادي، لكن من نتيجة نحن قلنا نتناول جميع الاحتمالات. المكان المعنوي، المكان المعنوي أيضا له معنيين، إما المقصود من المكان المعنوي يعني مقام الإمام، معرفة الإمام عليه السلام التي نتحدث عنها دائما في المجالس، مقصود يعلمون بمكانه يعني بمقامه المحمود، يعرفون الإمام عليه السلام، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأنهم هم لا يعلمون بمكانه إلا بعد أن يعرفون مقامه، باعتبار خاصة للشيعة، أنه لأنهم خاصة من الشيعة علموا بمكانه. كيف كانوا خاصة من الشيعة إذا لم يكونوا على علم بمقامه المحمود صلوات الله عليه وسلم؟ فهذا بعيد المعنى، لكن المقصود هنا من المكان المعنوي للإمام صلوات الله وسلامه عليه أنهم يستشعرون وجود الإمام عليه السلام في كل شيء، بالنتيجة المكان المعنوي للإمام ولايته الموصوفة على كل ذرة، وهذا المكان المعنوي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولايته الموصوفة. بمعنى آخر، أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل هذا المعنى، بمعنى آخر المقصود من المكان المعنوي أن هناك صلة معنوية فيما بينهم وبين الإمام، عبر عنه بتسديد، عبر عنه بتوفيق، بالنتيجة هناك رابطة قلبية فيما بين هؤلاء وفيما بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، بالنتيجة أنا ما أريد أن أرجح معنى على بعض المطالب، ما أريد أن أدخل في مثل هذه التشعبات، لكن بالنتيجة يعلم بمكانه إن كان المكان المادي أو كان المكان المعنوي، بالنتيجة الذي نستفيده ما هو؟ الذي نستفيده أن هناك نوع من أنواع الصلة، هناك نوع من أنواع العلاقة فيما بين الإمام المعصوم عليه السلام، فيما بين الإمام وبين خاصة شيعته في زمن الغيبة الصغرى، وبين خاصة مواليه في دينه في زمن الغيبة الكبرى. غاية ما نستفيده، نحن الآن لسنا في مقام تحقيق في معنى لغوي الكلمة، هذه المجالس ما كانت معقودة لتحقيق معنى لغوي الكلمة أو لذكر آراء علمية وإقامة أدلة ومناقشة واستدلال، أبدا، مجالس معقودة كي تكون عندنا معرفة إجمالية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه، غاية هذا. وأنا ما أريد أن أدخل في تلكم التفاصيل، في تفاصيل معاني لغوية واستدلالات، وقال الشاعر الفلاني وهذا شاعر من المولدين أو من غير المولدين، وقال اللغوي الفلاني، ما نريد أن ندخل في مثل هذه التفصيلات. غاية ما نفهمه من هذه الرواية، سواء كان مكان مادي وكل الاحتمالات الموجودة التي ذكرناها في المكان المادي أو المكان المعنوي وسائر الاحتمالات التي ذكرناها، بالنتيجة الذي نستفيده من هذه الرواية هو هذا، أن الإمام صلوات الله وسلامه صلة خاصة ببعض أهله في زمن الغيبة الصغرى، عبر عنهم بخاصة من شيعته في زمن الغيبة الكبرى، عبر عنهم بخاصة من مواليه في دينه. إذن هناك علاقة، إذن هناك علاقة خاصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه. يبقى تحليل الإنسان، هذا راجع للإنسان أن يسعى أن يكون من أهل تلكم العلاقة، على هذا التحليل هو راجع للإنسان، هذه المسألة نتيجة راجع للإنسان، وما أدخل في مثل هذه التفاصيل، لكن الذي نستفيده نحصله من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات التي تأتي أنه للإمام عليه السلام علاقة خاصة بخاصة من شيعته في زمن الغيبة الصغرى، بخاصة من مواليه في دينه في زمن الغيبة الكبرى. ربما الحديث عن الغيبة الصغرى فائدته تكون علمية أكثر من عملية، أما النظر إلى الغيبة الكبرى فائدة عملية، باعتبار نحن نعيش في زمن الغيبة الكبرى، نحن لا نعيش الآن في زمن الغيبة الصغرى، مرت قرون من الغيبة الكبرى ونحن الآن نعيش فيها. الذي نستفيده أن للإمام عليه السلام علاقة خاصة بشيعته حتى في زمن الغيبة الكبرى، لأن هناك أشياء تشاع وتطرح على ألسنة الشباب وتطرح على ألسنة عوام الناس، إما عن قصد وإما عن غير قصد، إما عن جهل وإما عن تعمد، في أنه ليس للإمام عليه السلام من علاقة بشيعته في زمن الغيبة الكبرى، وهذا بعيد جدا. هذه الروايات واضحة ودلالتها واضحة وصريحة أن للإمام بالنتيجة علاقة خاصة بجملة من شيعته في زمن الغيبة الكبرى. فالأولى يعلم بما الآن اتضح بالنتيجة من خلال هذه الرواية. ستأتينا الروايات الأخرى أيضا نشرحها ونبينها إن شاء الله. فاتضح من هذه الرواية هذا المعنى. الآن الشيء الذي نستفيده هو هذا بالنسبة لحياتنا، أن للإمام عليه السلام حتى في زمن الغيبة الكبرى هناك علاقة خاصة ببعض من شيعته من أتباعه، عبرت عنكم الرواية خاصة مواليه في دينه، وخاصة مواليه في دينه قد يكون في زمان شخص واحد، قد يكون في زمان، وقد يكون في زمان أشخاص كثيرون ولا مانع من ذلك، قد يكون في زمان شخص واحد، لأنه ستأتينا رواية في الصفحة التي بعدها إن شاء الله أشرحها في حينها. لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. قد يكون هذه الخاصة، قد يكون واحد، وقد يكون جماعة كثيرة، وبالنتيجة أيضا واحد مشار إليه والجماعة الكثيرة أيضا مشار إليه. عندنا في الروايات وما بثلاثين من وحشة، ما بثلاثين من وحشة، ما بثلاثين من وحشة. ربما البعض فسرها أن عمر الإمام 30 سنة وصاحب 30 سنة، وهذا كلام ساذج، لكن المقصود ما بثلاثين من وحشة كما فسرها السيد بحر العلوم وأضرار، أن الإمام يصحبه وللإمام أصحاب خواص ربما يبلغ عددهم 30 في كل زمان من الأزمنة، وهؤلاء يكونون بمثابة خاصة. الآن أيضا ما نريد أن ندخل في هذه التفصيلات، لكن الموضوع الأساسي والمطلب الأساسي الذي توصلنا إليه هذه التفاصيل 30 أو أقل أو أكثر تأتينا إن شاء الله، يأتينا بحثها في الجمعة الآتية، نبين تفصيلات الكلام المتعلق بمثل هذه المطالب. لكن نحن والموضوع الذي بين أيدينا الآن الخلاصة التي نخلص إليها هو هذا، أن للإمام حتى في زمن الغيبة مثل ما كان للإمام علاقة خاصة في زمن الغيبة الصغرى، كذلك في زمن الغيبة الكبرى هناك علاقة خاصة بخاصة مواليه في دينه، وخاصة مواليه قلت ربما تطلق على الواحد وربما تطلق على الأكثر على الكثير، لكن المتبادر على الكثير، ونحن نحملها على الكثير، نحن هنا نحملها على الكثير، وربما المراد عنه واحد، لكن بالنتيجة المتبادر الكثير، بالنتيجة ما يفرق كان واحدا أو كان كثيرا، بالنتيجة نحن الذي نستفيده هو هذا، أن للإمام عليه السلام في زمن غيبته الكبرى علاقة خاصة بالكثير، وهذا المهم في حياتنا، إما أن نسعى أن نكون من أهل هذه العلاقة، على أي حال بالنتيجة هذا أمر راجع للإنسان، والإنسان حينئذ يعرف تكليفه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن المفهوم الذي نستفيده من هذه الرواية أو من غيرها من الروايات التي ستأتينا هو هذا المعنى، أن للإمام عليه السلام علاقة خاصة بشيعته في زمن الغيبة الكبرى، وعبر عن ذلك بخاصة مواليه في دينه. هذا المعنى الأنصار واضح. الآن نأتي إلى التفريق بين معنى خاصة من شيعته وبين معنى خاصة من مواليه في دينه. لماذا قال في الغيبة الصغرى أنه يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، وفي الغيبة الكبرى خاصة من مواليه في دينه؟ خاصة مواليه في دينه، فعندنا خاصة شيعته وعندنا خاصة مواليه في دينه. أولا مقصود من الخاصة خاصة شيعته، يعني أن للإمام شيعة في زمن الغيبة الصغرى، والإمام له في هؤلاء الشيعة خاصة يخصونه أكثر من غيره من عامة الشيعة، وفي زمن الغيبة الكبرى أيضا خاصة مواليه في دينه، أن للإمام موالي في دينه في زمن الغيبة الكبرى، وهناك خاصة منهم لهم علاقة خصيصة خاصة بالإمام صلوات الله وسلامه. الخاصة هنا بالنتيجة، أوصاف الخاصة ما هي، شرائط الخاصة ما هي، يأتينا إما نتحدث عن هذا المعنى في الأسبوع القادم أو نترك الحديث للروايات الآتية في وصف أنصار الإمام الحجة عليه السلام، لأنه ستأتينا روايات في وصف أنصار الإمام الحجة عليه السلام، وحينئذ تلكم الأوصاف الموجودة في أنصار الإمام الحجة عليه السلام في هذه يمكن أن نعبر عن هذه أوصاف الخاصة. الآن ما نريد أن نتحدث عن أوصاف الخاصة، قلت إما إذا كان مجال في الأسبوع القادم أتحدث عنها، وإما أترك الحديث عن هذه المسألة إلى الأبواب التي ستأتينا مستقبلا عندما نتحدث عن أوصاف الإمام الحجة عليه السلام، وحينئذ سنتحدث عن أوصاف الخاصة، لأنه حتى في أصحاب الإمام الحجة فيهم الخاص وفيهم العام، حتى في هؤلاء الذين يمكن بالإجمال نقول عنهم خاص، لأن فيهم الفاضل فيهم المفضول وفيهم الأفضل. إذا لم نتحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله تأتينا الحديث عن أصحاب الإمام وأوصافهم في الروايات التي تتحدث عن هذا المطلب، تتحدث عن هذا المعنى. لكن المعنى الذي نستفيده أيضا المعنى الإجمالي أن الإمام في الغيبة الصغرى شيعة، ومن هؤلاء الشيعة خاصة، هناك طائفة، هناك مجموعة، واحد اثنين أكثر من ذلك، هؤلاء يخصون الإمام، لهم علاقة خاصة، وإنما تكون لهم علاقة خاصة بالإمام قلوبهم أصبحت جزءا من الإمام، ولذلك هذا المقصود من أنهم أصبحوا من التوابع الخاصة للإمام عليه السلام، فقيل له خاصة، أصبحوا من أقرب الناس للإمام عليه السلام، ولا يكونون أقرب الناس للإمام ما لم تكن قلوبهم أقرب شيء للإمام عليه السلام. فالمقصود من الخاصة إذن هذا هو المعنى الإجمالي. تفصيل أوصافهم يأتي الحديث عنه إن شاء الله كما قلت اما في الاسبوع القادم او في حين الحديث عن اوصاف انصار الامام عليه السلام. فخاصة من شيعته، خاصة من مواليه في دينه. هل هناك فارق بين الشيعة وبين الموالي؟ هل هناك فارق؟ الان ايضا انا ما اركز الكلام على جهة من جهة، وانما اذكر الاراء الموجودة، الاحتمالات الموجودة ايضا اشير اليها. هناك معنى أن الشيعة هم الموالي ولا فرق، فيمكن أن تقول لهذا الشيعي تصفه أنه موالي، وهذا الموالي تصفه أنه شيعي، والنتيجة في روايات أهل البيت عليهم السلام كل من يحمل محبة في قلبه لأهل البيت يقال له شيعي، ويقال له موالي، ويقال له محبب في روايات أهل البيت. هذا المعنى واضح، كل من يحمل حبا في قلبه لأهل البيت، في بعض الروايات يعبر عنه بالمحب، يعبر عنه بالموالي، يعبر عنه بالشيعي. وفقا لهذه الروايات، وهذا المعنى صحيح وصريح وواضح في روايات كثيرة، وفقا لهذا فلا فرق بين الشيعة وبين الموالي، بين الشيعي وبين الموالي. في روايات أخرى نجد هناك تفريق، المرتبة الأولى المحب، وهو من حمل الحب في قلبه، مرتبة أعلى منها الموالي، وهو من والاهم في أعماله، الموالاة بالنتيجة المتابعة، والاة تابعهم، يعني يتلوهم في الأعمال، هم يعملون وهو يتلوهم. فالموالي المحب الذي يحمل المحبة في قلبه، ربما يعمل ربما لا يعمل، عمله ناقص غير كامل، مرضي غير مرضي إلى آخره، الموالي من كان أرقى رتبة من المحب، والشيعي أرقى من الموالي، والشيعي أرقى رتبة، لأن ما قيل له الشيعي لأنه من شعاع نوره، فنورية أهل البيت طاقة في القلب. هذا التفريق أيضا موجود في روايات، ولذلك تجد ليس من شيعتنا من فعل كذا، ليس من شيعتنا من فعل كذا، ليس من شيعتنا من فعل كذا، وهذه الأمور الإمام ليس من شيعتنا من استخف بصلاته، ليس من شيعتنا من أطاع أمره، ليس من شيعتنا من كان جبانا، ليس من شيعتنا من لم تكن الغيرة في قلبه، ليس من شيعتنا. بالنتيجة هذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي الإمام يقول ليش من أوصاف الشيعة، هي موجودة في عامة الشيعة بالنتيجة، وهذه طابعة للشفاعة. فلا يعني أن الذي يحمل مثل هذه الأوصاف أصلا خرج من دائرة التشيع، وإنما من دائرة التشيع الخاص. فهذه الروايات التي وردت ليس من شيعتنا كذا، ليس من شيعة، هذه من دائرة التشيع الخاص. وإلا قبل قليل قلت الوارد في روايات أهل البيت كل من يحمل محبة في قلبه يقال له شيعة. ونتيجة هذه الإطلاقات بين أهل العلم بين الفقهاء، هناك يقولون إطلاق بالمعنى الأعم، هناك إطلاق بالمعنى الأخر. نفس المعنى هو خاص من الشيعة وعام من الشيعة. فالشيعة لما تطلق على كل من أحد أهل البيت يقال له شيعي، هذا الشيعي بالمعنى الأعم. أما إذا أطلقت على من يحمل أوصاف معينة لهذا الشيعي بالمعنى الأخر. أيضا يظهر من رواياتنا الشريفة في بعض الروايات أن الموالي أفضل من الشيعي، في بعض الروايات هذا المعنى أيضا موجود. فيكون حينئذ الموالي المذكور في المعنى الأول والثاني الموالي بالمعنى الأعم، لأنه الموالي جمع مولى، والمولى هو العبد، والعبد هو الذي يكون ما عنده وما في يده وهو لمولاه، يكون ما في يده. وبالتالي حينئذ إذا كان هكذا مملوكا لمولاه يعني أنه تمام تصرفات هذا العبد محسوبة على المولى بالنتيجة. فحينئذ بالنتيجة هذا أيضا ليس مهما التفريق، لكن أنا أردت أن أشير إلى قضية وهو أنه هذا التفريق في الرواية فيه مقصود معين. هذا التفريق في الرواية خاصة من شيعته، خاصة من مواليه في دينه. بالجملة أردت أن أشير إلى هذا المقصود، وإلا ما أريد أن أفصل الكلام في سائر المطالب. فهناك خاصة من شيعته، خاصة من موالي في دينه للإمام صلوات الله وسلامه عليه، للإمام علاقة خاصة بهم، وإنما كانت للإمام علاقة خاصة بهم على أي حساب؟ هكذا جزاء هذا لا يمكن. للإمام كانت علاقة خاصة بهم هكذا جزاء هذا لا يمكن. ولذلك الآن حتى إذا أردنا أن نراجع حياة علماءنا الكبار نجد القليل منهم من عرف عنه العلاقة الخاصة بالإمام الحجة عليه السلام، القليل منهم من عرف عنه هذا، أو حتى من المؤمن القليل منهم من عرف عنه هذا. فهذه العلاقة الخاصة هكذا جزاء جاء قطعا لا، العلاقة الخاصة ما تأتي جزاء، وإنما تأتي هذه العلاقة على أساس عمل هذا الإنسان، على أساس فكر هذا الإنسان، على أساس فهم هذا الإنسان، على أساس عقيدة هذا الإنسان. وإلا الإنسان يريد أن ينال مثل هذه المعاني وهو مشرق، هو مغرب، والإمام مشرق أو بالعكس، الإمام مغرب وهو مشرق، الإمام يسير في وادي، الإمام في وادي وهو في واضي، قطعا ما يحصل على هذه المعاني. هذه المعاني بالنتيجة تحتاج إلى شرائع في الإنسان. وسابقا تحدثت عن بعض هذه الشرائع، سابقا تحدثت عن بعض هذه المعاني، لكن بالنتيجة كل المعاني ما يمكن أن نتحدث عنها في مثل هذه السويعات القليلة، في مثل هذه المجالس المختصرة. فلا بد من تحقيق شرائط في الإنسان حتى حينئذ الإنسان لا أقل يطمع أن يكون لا أقل يدور في فلك هذه العلاقات الخاصة، لا أقل يدور في فلك هذا اللطف الخاص للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كنا أصلا نحن في وادٍ نحن لا نعرف شيئا عن الإمام، نقول في بداية كلام هذه المجالس يجب أن نعرف شيئا عن الإمام، أن إذا كنا أصلا نحن ما نعرف أبسط المعاني عن الإمام صلوات الله وسلامه، وعن شؤونات الإمام عليه السلام، وعن حياة الإمام، وعن طبيعة سلوك الإمام عليه السلام وعن سائر الأمور الأخرى المتعلقة بشخصه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ كيف يمكن أن نتحرر؟ كيف يمكن أن نسير في طريق ندعي أنه هو طريق أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين؟ ادعاء أن ندعي هذا، وإلا يا ترى هل هذا الطريق الذي نحط أقدامنا عليه هو طريق أهل البيت واقعا حقيقة؟ ونحن نرى إذا رجعنا إلى كلماتهم، إذا رجعنا إلى أحاديثهم، نجد هناك فارقا كبيرا فيما بين الطريق الذي نسير عليه وفيما بين طريق أهل البيت صلوات الله عليه. فهذا الذي نستفيده من الرواية، وجود تلكم العلاقة الخاصة، قطعا هذه العلاقة، هذا اللطف الخاص، النظر الخاص من الإمام عليه السلام، النظر الخاص لبعض شيعته، هذا لا يكون عند كل أحد. لا بد من شرائع ولا بد من أمور يسعى الإنسان لتحصيلها لينال هذا المعنى. ولربما أول هذه الشرائع، وهذه طالما تحدثنا عنها، أن يكون قلب الإنسان مفرغا لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، أن يكون مفرغا لأهل البيت. حينئذ لهذا الإنسان يحق له أن يطمع في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، أن يكون محطا ومحلا لنظر ألقاف الإمام ولرعاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا كل ذنب باحد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، واكتبنا في حزب محمد وآل محمد. اللهم وعرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وعند سؤال منكر ونكير. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط والميزان وعند تطائر الصحف. اللهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هشر يا بن قواطي تمضي وكم طفل كم بمن ضعي أهوالدك تعالي تفوق دل قبيلة والدك تعالي تفوق دل قبيلة من الصبر والمحن للسجن والكفن العسكريين عسكرين تقد انقت وجماد اول الحكم ليل عدى ومذبوح الهواش
لخادم البيت الشعر الجبنة للشفاء
تشبود للموع تقد انقت وجماد اهو الحكم للعدى ومذبوح الهواشي وين اسعى النبي عشرين مكارم اهول ايما من بسجن والشجع الحاكم ينزل العالي وتعمل رليلة ينزل العالي وتعمل رذيلة بتلزم سامري أو تتلاوي العسكر من ظل عزك يا وين ترايح او جرح دروي الحسن طرقه ونوايح او اخذ من ظل عزك يا وين ترايح جرح دروي الحسن خرقه ونواي اهو صلات طفكار بلا وشفت المدى ديح وخيم وجك عن سوا يا أحصيح يا عيالي بالطاف ذليلة أصيح يا عيالي بالطاف ذليلة أوصيح أن لم يتم أقوم لنا يا شهيم العسكري الغالي يا فرج الله العسكري الغالي يا إما بين الزمان ثم شلونكم بالصبر ما يحترق بالهم شلون ما تعاقب اللي بيك فوق هالدم شلون ترضى والدك يمشي تلبن سم وانت شف كالشاب دمي توذر الخدم اما بلاد الوالي ودمعات تسيل مدد الوالي ودمعات تسيل شكل أشراف جسد برضوة المعتمد العسكر
I'm
شلون صوت بالصبر ما يحتر قبلها، شلون ما عاقب اللي بيشفوفها الدم، شلون ترضى والدك ينشتم بالسام، وانت شيف تنشب دمك وزر مخدم، مدد الوالي ودمعك تسيله، مدد الوالي
يا فرج الله
جاك تسيله، وجت الاشراف جسد برغبة معتمد، لعسى حتى لا من غير حجة لصباح الكون، او حاضري ومشاهدك كل عين ملعون، اهو انت شف تحمل الهوى جليل يشيعون، اول دمع عالي وهالحي ازن حيله، اول دمع عالي وهالحي ازن حيله، اول فرح بين جاله او دمع الخد يصوم العسكري عسكري Yeah. وانت صليت على جنين يتمك او برد من والدي وظل حار دمك او انت صليت على جنين او برد دم من والدي وظل حار دمه او غبت وين صرخات يا عمتك وامك او لا والمو غايب الطاغيت شان سمت مرت ليالي وجاك الليلة مرت ليالي وجاك الليلة بالهضم والحزين والعبوس شفوضها مايلة وحزان شفوضها مايلة وحزان يا المهدي يا راعي الشان شفوضها مايلة وحزان جوابك شفوضها مايلة وحزان يا المهدي يا راعي شيخ ومولا شيخ وضيها يلا احزان يا المهدي يا راعي شاه سامر مسمومي الحسن يا المهدي يا راعي شاه شيخ صبرت عليهم طيب عني العيب من تغيبت صبرت عليهم طيب سبعين شيدا بيت حجبت وانت قراب من الحاجب عن شيدتك اتغلبت وقال وين شات الغالب حلو وحرابت كاتب كل حجاين طيب نائب وانت لما عميب كل زمان يا المهدي يا شيفوا بسيدي وشيفوا بسيدي
سامر مسموم الحسن
سامر مسموم الحسن يا المهدي يدري المصيري العسيري وما تغمض لي فترة سمع عقيدة وسلم فتاري شبدا يظل يلهب نار
قادم البيت الشارع العظيم الحاج ماجد الكبار
يدرب مصير العام الكاري وما تنغم وضع اللي هتار سمع عقيدة وسم مفتري وشبدا يظل يلم بنار وتجار راعد مر الشاري وينادي عب وسط الدار وعلى الحسن دم اطفى وعلى الحسن دم وكفار لما انبر الدم الحار والشمس بكل البدن يا المهدي يا عائد الدلتع ليه الباب قلنا انشيت الدعال انشيب سلنا الويلك لما انغاب شبدي الحسن لما انغاب انت لزم في المحراب شبدي الحسن لما انذاب انت لزم في المحراب وندارت ليت المحن يا المهدي يا
اشخلك يا ابو لا صاحب الزمان اشخلك مولا
قدهم من أحب الرجال والله وهشا أخفر ذنبك لو تعوى ونحي العباس وهذا لحكم شامين روفك قدهم من جب الرجال طلع ونط لا عادل ذنك وما نعرف ما انت لراك الداواش بهم هم الداس لجواب مو منها الارجاس احنا الداواش بهم هم الداس ابني الرسول اللي بكم سجن ابني الرسول اللي بكم سجن فارا وعدي فارا وعلي كم سجان وابني الوين هاري وين وابني الوين هاري وين وين والوجدان سمت الواليد والابن وتعلم شعار الاحزان ما يقوم هذا الطغيان عدنا بظهورات ايمان ما يدوم ما يدوم هذا جناب ضرورك وانت الذي تيحي السنان تعلن على سيان الحزن تعلن على سيان الحزن وتبرز بأعلى منسو